ثم أما بعد، هذه هي المحاضرة الأولى من مادة الخطابة المقرر فيها كتاب الشيخ محمد أبو طهرة الخطابة أصولها وتاريخها في أدهى أصولها عند العرب. والشيخ المصنف رحمه الله قسم هذا الكتاب إلى اثنين، وهي كانت عبارة عن مجموعة محاضرات ألقاها الشيخ محمد المضرر في كلية أصول الدين التابعة لجامعة الأزهر، ثم كونها مذكرات، وبعد ذلك جمعها في هذا الكتاب الذي قرر في كثير من الكليات. وهذا الكتاب مقرر بمعهد الفرقان منذ نشأته الأولى، كتاب الخطابة للشيخ محمد أبو طهر. كما قلنا الكتاب قسمه الشيخ إلى قسمين، القسم الأول أصول الخطابة، والقسم الثاني تاريخ الخطابة عند العرب في أدهى عصورها، تاريخ الخطابة في أدهى عصورها عند العرب. فهذا الكتاب يتكون من قسمين، فالخطابة لها علم وضع منذ قديم الأزل، قبل الإسلام، وكان له في العرب شأن عظيم، وكان له في العرب شأن عظيم. هذا العلم هو مجموعة قوانين كأي علم آخر. تعرف الدارس ايه المقصود بها القوانين دي؟ طرق التأثير بالكلام وحسن الإقناع بالخطاب، كيف يكون كلامي مؤثر في من يسمعني، وما هي السبل أو الطرق التي أستطيع أن أقنع بها من يسمع. ده قوانين الخطابة، فهو يعني وهو بمعنى أو يعنى بدراسة التأثير في الغير، دراسة التأثير بإيه؟ الغير، كيف أؤثر في غيري ممن يسمعني. هذا العلم ينير الطريق ولا يحمل على السلوك، وهو يرشد دارسه إلى منهج إلى منهج ومسالك ولا يحمل على السير فيها. علاقة هذا العلم الخطابة بالمنطق، عندما ترجم كتاب الخطابة، وأول كتاب كتب بالخطابة هو لأرسطو ولم يكن خطيبا، أرسطو هذا لم يكن خطيبا، يعني الشخص الذي يتكلم بعلم أو يخطب بعلم أن يكون هو صاحب هذا العلم، يعني أرسطو لم يكن خطيبا لكنه أصل علم الخطابة، فأصل علم الخطابة كرجل من يجيد قواعد اللغة ولكنه لا يستطيع أن يتكلم اللغة، يعرف كمان قواعد النحو كمان قواعد الصرف، لكنه إذا تكلم أجل، لأنه لم يمارس لسانه على هذه القواعد التي درسها أبو سعيد. وهذا الكتاب كتاب أرسطو ترجم في القرن الثالث، الذي يعتبره كثير من الفلاسفة جزء متمما لعلم المنطق، وابن سينا في الشباك يدعى الخطابة من أبصار المنطق، واستمر ذلك حال الفلاسفة. علم المنطق طبعا ملاح مفهوم مع الخطيب، لأنه لا بد لكل خطيب من علم المنطق الطرق التي تستطيع أن تقنع بها إيه؟ غيره، ولم يبعد ذلك الفلاسفة عن سؤاله كثيرا، من أن كتاب الخطابة لأصل طرق فيه المنطق واضحا موضوحا إيه؟ تمام. علاقة الخطابة بعلم النفس، علم المنطق وهي أن تحدث النفس بالمنطق الشيء الواقع لديه، ومش عايز أدلة، مش عايز أدلة نظرية، وأدلة عقلية يقنعه بالعقل، بما تريد. فجعل هذا من أصل الخطابة هي أن تقنع غيرك. تقنع غيرك بما تريد. فلذلك وصلوا لنا المنطق أن تقنع بالعقل وبالمنطق بما تريد منه، بما إيه؟ تريد منه،
بما نطق به الواقع،
أو بما نطق به الواقع، أو شيء ملموس لدي أنا أقتنع بهذا الكلام منه. تمام؟ لأن علم الخطابة يعتمد على المنطق في مبادئه. علاقة علم الخطابة بعلم النفس، لا يصل الخطيب إلى غايته وهي إقناع التابعين وحملهم على مواطنهم إلا إذا استطاع أن يثير حماستهم، يعني لابد للخطيب أيضا أن يكون عنده جزء من علم النفس، علم النفس وهو التأثير في الغير، متى أستطيع أن أثير الجمهور، ومتى أحدث فاجرة الجمهور، يعني أنا عندي جمهور نايم، عايز أصحيه، عايز أخلي جمهوري فاعل، عايزه إيه؟ يقوم يكسر الدنيا، مثلا، إيه الطرق التي أجعل بها هذا الجمهور فاجر، تمام؟ وجمهور فاجر كيف أستطيع أن مؤثر بهذا النور وايه واوزنه وخاطب احساسه واصل الى اعماقه واضواره فاقنعه بما اريد. واتضح هذا جليا في قصه الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم اجمعين عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت النفوس كلها ايه سائره، وبل بعض الصحابه فقد صوابهم ان تكلم كلام لم يفكر فيه قبل ان يقوله، تمام، فقد صوابهم. فقال له بسير فيقول من قال بان محمدا قد مات لاضربن عنقه بهذا السيف. وعثمان دخل داره وغرق على نفسه، وعلي دخل داره وغرق على نفسه، والصحابه قالوا الله من كان هذا الخبر صدقا عني حتى لا ارى احد بعد الصلاه، ومن قال الله عني حتى لا اعيش بعد الصلاه. وحصل هرج ومرج واصبح الصحابه في بلاء عظيم ومصيبه ولم تمر على الامه اعظم من هذه المصيبه. ولم تمر على الامه اعظم من مصيبه موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه اعظم مصيبه مرت بها الامه. خط جلل فجاه مات علي بن الذي راوا به النور وطبعا صار مستقيم، ولان زادت الدنيا بعد ان كانوا رعاه الغنم. رسول الله حبيب خليل مربي معلم قائد رئيس صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. شوف النهارده لما احنا بنحب واحد من الزعماء في هذه الايام، شوف انت بتعمل ايه عشانه؟ ها؟ اقف الجماعه عشان انا ماشي معاه عشانه، ووالي واعادي من اجله، لو حبيت شخص فما ظنك وهذا الشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمه المهداة صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. شوف كيف حاله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعيش مع صحابه، كيف كان الاب والطبيب والمعلم والمربي والناصح والاخ والصديق والقائد والرئيس والملك صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. كانت مصيبه عظيمه فعلا، ها؟ تصورها انس بن مالك رضي الله عنه كلمات معدوده، قال انما قدم اتصالا من الذين اضاء منها كل شيء في ملك الموت. وعندما مات صلى الله عليه وسلم اظلم منها كل شيء صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فلم يثبت بفعل لتعلم عظم المصيبه يا اخوانا، والله المصيبه فعلا كانت عظيمه. لم يثبت في هذه المصيبه الا الصديق رضي الله عنه الوحيد الذي ثبت وصمد صلى الله عليه وسلم، مع انه اكثر الصحابه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واكثر الصحابه ملازمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليله وصاحبه في المرض، وهو ومع ذلك هذا الموت لم يؤثر على عليه رضي الله عنه وارضاه. وجاء وكان في اعلى المدينه في بيته الثاني، ونزل الى دخل ووجد عمر يصيح والمال والناس يلتفون حوله، فتركه ودخل على النبي الصدق وكشف مصباح وجهه وقبله بين عينيه وقال قد حيا وميتا يا رسول الله. ثم بكى رضي الله عنه وارضاه، قال اما الموت الذي وعدك الله اياه فقد انتهى. ثم خرج الى الناس وقال اسكت يا عمر، ولم يسكت عمر فتركه واقبل على الان. مش موضوع تسكيت عمر، موضوع عايزين نسكت الناس كلها، عايزين نسكت بيت الناس كلها. وصعد المنبر وحمد الله واثنى عليه وانهى هذه الفتنه وهذه النفوس السائره في دقيقتين او ثلاث. هذه الخطاه، هذا هو التاثير بالوزن. قال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم تلا قوم الله جل وعلا، وما محمد الا رسول فقد انقطع الرسل. جاب الدليل القاطع الواضح البين على وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ومن اطلب من الله فينا. فجف عمر على ركبتيه ووقع صيد يده، وفجت المدينه بالبكاء وايقنوا جميعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات عليه الصلاه وادلى السلام. فلما انظر الى علم الخطابه بدقائق محفوظه، لو لم تقيد هذه الفتنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لحدث الهرج والمرض وغيرها الكثير والكثير. فكيفية التأثير في النفوس؟ ماذا كيف أدخل هذه النفوس؟ ها؟ ما هي طبيعة النفوس؟ الجماعة دول عرب من العرب، طيب طبائعهم وعاداتهم واللي أكثر فيهم واللي يصير الحادثة بتاعتهم واللي ريح، طب الجماعة دول صعيدة، كيف هيجهم؟ كيف حرقهم؟ كيف طب الجماعة دول فلاحين؟ كيف العادات والتقاليد؟ ازاي كيف يسيرون؟ وكيف يدور؟ طب الجماعة دول أهل مدينة، طب الناس دي ناس مثقفة، كيف يسيرون؟ ما هي الطرق التي تؤثر على عليهم فيسيرون؟ وما هي الطرق التي تؤثر عليهم؟ فيأخذون إذا كانوا سائرون إذا كانوا سائرين بالشاهد من الأمر أن يكون الخطيب عنده شيء من علم النفس من العلاج علم الخطابة مع علم النفس له علاقة وطيدة جدا ويأخذ على ذلك تفريغ بعد أن أنكر الصحابة بموت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث؟ المهاجرين اجتمعوا والنزل الجو قالوا منا الأمينة والأنصار منهم الوزير واجتمع الأنصار في صخرة بني سعيدة قالوا منا الأمينة ومنهم إيه؟ ومنهم منا أمير ومنهم وزير أو منا أمير ومنهم أمير وكانت فتنة أقل من النبي صلى الله عليه وسلم لكنها فتنة عظيمة كانت تودي بالانتهاء على إيه؟ على هذه الأمة فقال أبو بكر الصديق هيا بنا إلى إخواننا من الأنصار وأخذ معه عمر وأبو عبيدة. عمر ومشي في طريق مع أبو بكر الصديق قال طورت في نفسي ما قال أقولها بين يدي الجهل يعني جهزت كلمات كده هقولها بين إيه؟ بين أبي بكر وده اللي هي الخطبة اللي هيقولها بين يدي أبي بكر فبدأ أبو بكر الكلام فأومى إلي فسكت انظر بقى إلى فهم بقى علم التفسير في الناس شوف أبو بكر الصديق كان عالما حتى كيف يؤثر بنفسه أول شيء بدأ به أبو بكر الصديق أثنى على الأنصار إزاي؟ قال ذكر جميع الآيات التي تتحدث عن فضل الأنصار ركعها أولا ثم ذكر جميع الأحاديث التي قال الأنصار فضل الأنصار أولا يبقى كده إيه؟ هي إيه؟ يعني احنا عارفين قدركم ومكانتكم وفضلكم وربنا قال لكم كذا والاستر قال لكم كذا تمام خلاص اياهم نفسيا جهزهم اللي جاي لكم ولكنكم شوف بقى اسلوب الاقناع اسلوب الخطابه لكنكم يا معشر الانصار تعلمون قول الله جل وعلا عندما قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين وكونوا مع الصادقين وسمانا نحن معشر المهاجرين الصادقين فمنا الامير ومنكم الوزير. شوف الكلام فان لم تذكره احدى الرجلين اما عمر واما ابا عبيده فقال عمر اي وانتم تقولوني واي سمعت تنصروني اكون اميرا على قومي ابو بكر ابسط يدك يا ابا بكر بيعك فبسط يده ابو بكر ليس حكما بالامارة انما بيمنه هذه الامانه وبعد ما يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ده كله بعد ما يسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاي نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده فالشاهد في الامر رضي الله عنهم وارضاه بعلم الخطابه اخمد هذه الفتنه الثانيه فاحنا الايام دي فتن متلاطمه ما احوجنا الى علم الخطابه يعني في الدستور اللي جاي الفيصل في الدستور الدستور بتاع الدستور ولا السبب الفيصل في الدستور الدستور ايه؟ نعم 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 يعني التانيين دول شغالين الكتاب بتاع المقابل المسير شغالين يهددون ويعرفون في وسائل الاعلام وجيش الجيوش زي ما قال ابو حملات عليه من الله ما يستحق ابو حملات هذا قال ايه؟ احنا قاعدين انا بالسودان وكذا بعد استقالة الشعب وكما الاسلاميين والمسلمين علمنا احنا نقعد نعمل الاسبوع كله تمام يطلع هو يوم الجمعه يهتم اللي كنت اخذ فبالتالي كنا نقضي وتنتهي القضيه احنا بعض القرى في انتخاباتنا في الشام كنا ننزل ببعض الكلمات الناس يعني الشعب مصر شعبي عاطفي يتلاطم ايه؟ العقيده فبالتالي فنزلنا مع مجموعه مرحلة ثالثة قلنا أنها مدينة ندخلها أنا والأخوة ها تجيب 80% أو قرية 80% تسد 100 سنة من الله واحد حتى واحد من الأخوان منه اللي لا تحسن ذريعة كان خلاص القرية كلها مشيت دخلنا على القرية خلنا 90% سنة فقال منه لله الشيخ تحسن ذريعة غير غير منها الشيخ نعم بكلمات بسيطة يعني رحت مركز بوس مثلا ها فقلت لهم يا أهل بوس دقق نقر ناموس وسكن النصوص فهيا بنا نعلم على الفلوس. ف يعني ايه كبرات كنت اقول لهم اخوانا لنفسه حاجه من اعضاء الجنود كانوا قاعدين معايا طبعا لنفسه حاجه من اعضاء الجنود زعلان من الجنود او اعضاء الجنود انا بقول لك كل صراعهم اللي زعلان منهم اول ما يدخل العالم اول ما يدخل اللجنه عالم على الفلوس. ما كده علمنا علم عن شيء قلت لما مش بيقول لك اعرف صح طب علم علي علم علي مرات ما انت شو عاملين ده كده كلمة كده دي خطابة ده شو بقول لك خدت بالك اللي عايز الحريه والعداله احنا الان في بعد الثوره في زمن الحريه والعداله وفي زمن الحريه مش بنحضر على فكر احد ولن نحضر على فكر احد ولم نامر احد بشيء اخر لكن بقول لك على رسول يهم من نقمر حزب النور اللي عايز الحريه والعداله اللي عايز الحريه والعداله اللي عايز الحريه والعداله ها يعني ندخل اللجنه على الفلوس هل في حد شيء وهل مقيم حزب النور اللي بينشر الحريه والعداله بين الناس ده انت دلوقتي الان لما تيجي تتكلم عن الاصول الناس ما عندهاش استعداد تسمع بقى ايش تقول هذا وتقول ده على هول ده مش وحش الكلام ده ها هو عايز حاجه مختصره كلمتين مختصرين ها اللي عايز الاستقرار للبلد قلنا اعمل الصوت اللي عايز الامن والامان قلنا اعمل الصوت اللي عايز الحرب تمشي في البلاد قلنا اعمل الصوت اللي عايز المؤسسات تمشي في البلاد نعم حاجات كده ايه تكعوين سريع 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 شوف بقى كويس نعم او لا للاسلوب الخطبة ايه؟ الجاية انظر الى اهمية علم الخطاب انا اعرف يعني نعم الاستكتاب الاول كان 19 مارس 2012 على الدستور لو كنا قلنا عربية نص ناجي قلنا عليها الخطوط وبشيرين احنا ها؟ فكانش نفس الميكروفون وكل مين للناس الان المصرية الجرام غدا الاستكتاب الدستور فهذا نخرج رجالا من الرسالة ولن نحضر على راي احد اخرج قل نعم او لا بس اخرج لكن اريد ان اقول لك علماء الاصل قالوا نعم علماء القرارات القضائيه قالوا نعم علماء الدعوه السلفيه قالوا نعم علماء الجمعيه الشرعيه قالوا نعم علماء الساسه من الاخوان قالوا نعم المصلحون جميعا قالوا نعم والعلمانيين والليبراليين والنصارى واعداء الدين كلهم قالوا لا فكن انت مع من تشاء لن نحصل على قضيه ما هو من تخرج انا هو من هيك انت تخرج ابي غير والله ما فينا عربيات ولا ديانات ها ما فينا عربيات ولا ديانات فايه ده علم الخطابه يا جماعه ده علم ايه الخطابه مش علم الخطابه الرابع جايين تفسيرهم تطلع تجي على المنبر الكل من الجمعه والفاتحه لا انت خطيب صاحب رساله رايح وتدخل الناس راح صاحب رساله رايح وصل الناس واهميه علم الخطابه قد اقول لحضرتك النهارده لو قلت لك انت علماء الامه هتحس انا كبير ولا لا ها حد كبير احنا بنتكلم على الامه ولا اهل السنه هم مالك الحكم التشريعي في كل مكان منهم من هو معروف ومنهم من ليس ايه؟ معروف ولله الحمد لله في كل عالم العالم الاسلام لكن لما اجي اقول لك مثلا ايه؟ عده خطباء احنا عندنا مليار و200 مليون او 300 مليون عده خطباء بلاش عده خطباء اللي اقصد الخطباء اللي هو الخطيب المهتدي النهارده في العصر الحديث هل اتانا مثل الشيخ كشف الخطاب؟ احنا بنتكلم الان عن علم خطابه بغض النظر عن منهجه ها واسلوبه والكلام ده كله احنا بنتكلم الان كعلم ان الخطابه
الشيخ محمد
تمام؟
نعم؟ الشيخ محمد
حسان الشيخ محمد ما شاء الله ما اختلفناش لكن هل هو اكسبريشن؟
يعني
ده اعتراف جميع اهل هذا الفن. هذا العصر ليس له فارس الخطابه الا الشيخ عبد الحميد الشيخ. تمام؟ الشيخ عبد الحميد الشيخ مره في خطبه سنه 81 قال اذا اردتم الكرم فاغلقوا شارع الهرم. يوم الاثنين شارع الهرم ولع. الاثنين كان ولع شارع الهرم كله. انت تحضرت كان تسمعنوا ايه؟ الخطبه للشيخ اشرف احمد الله عليه الموضوع الثاني. اي واحد يتكلم العالم دي كلها شغال دعويه والشيخ اشرف موجود طلع كان خطبه واحده كان ايه؟ ما كناش نحتاج نعمل اعتصار عند المدينه
الاعلاميه.
فالعلم من الاهميه في مكانه. انا اعرف الشيخ محمد حسان من المؤيدين، الشيخ محمد
حسان من المؤيدين،
الشيخ عبد القرني، تمام؟ الشيخ ريم كويس، في ناس كده رموز. لا لا الشيخ علي مش خطبه محاضر، تعتبر بين خطبه ومحاضره. ها محاضر ما بيخطبش، محاضرات كلها.
الشيخ علي
نعم اليقين اه.
الشيخ
علي خطبه ومحاضره. هنقول في فرق بين هذا وهذا. ها الشاهد من الامر لو جيت قلت لك عدد الخطباء ممكن تعديه تعديه 10 ممكن تعديه 20 على مستوى على الانسان الان. ها 20 من مليار و200 و300 مليون تبقى حضرتك. فالموضوع ايه؟ ها؟ بيجتهد النهارده سلطان العلماء اقوى من سلطان الملك وسلطان الرئاسه. ها؟ يعني الشيخ محمد مرسي لو قال للناس الان كلها تخرج. ها؟ هو قال كلها تخرج. الشيخ محمد حسان ابو شيخنا قال الناس كلها تخرج. الناس هتسمع كلام مين؟
الشيخ
محمد. فيعني سلطان العلم أقوى من سلطان الملك والرئاسة. فالخطابة لابد من إنسان المجتمع اللي أنت حققته تبعات نفسيات هذا المجتمع. إيه اللي أسى فيه؟ يعني مش مثلا الصغير عنده الشهامة والنخوة الدين وهو فنحن بنعمل اليوم الانتخابات أو الدستور أو كلمتين مختصرين للفاكهة. تمام؟ الصغير يطلع على بكر قليل. انتوا قاعدين نايمين في البيوت في المصارى طلعوا لا بس ها والله طبعا العجوز اللي عندها 100 سنه تقول ايه؟ خدوني عشان اقول نعم. خدناها وعشناها يعني يوم المرسي لما اجتمع المصارى في كتبه دول بيحتاجوا عندنا الصعيد مش معروفش الا بالابتداء ايه؟ المعاصر. هتبقى حضرتك اول ما طلع مرسي والله الشباب العوام الصيع حكم الخطرات ها فضلا عن ايه؟ عن الاخوه والصالحين منهم خرجوا المستجدات يتسابقون بها ازاي؟ انا جبت 70 واحد على السكر، انا جبت 100 واحد على السكر، انا جبت 50 واحد على السكر. يجيب واحد يجيبوا اللجنه يمكن ياخذوا مجاهم يجيب قروه ويسحبوا خاطر حضرتك فيمكن تعالى في المكان للتأثير في الناس وفي المجتمع ها وتدوس على هذا ايه؟ هذا الوقت، تدوس على هذا ايه؟ الوقت الا فلا يصل خطيب الى غايته ويقنع التابعين وحبيبهم على المراد منهم الا اذا استطاع ان يثير ايه؟ حماستهم ويخاطب احساسهم ويتصل كلامهم بشغاف قلوبهم ولا يمكنه ذلك الا اذا كان عليما بما يثير شوقهم ويثير انتباههم وعليما بفضائح النفوس واحوالها ومراردها وسجاياها وذلك لا يكون الا بعلم النفس. فلا يترك الخطيب ان يقرا شويه في علم النفس اذا كان علم النفس دعامة لعلم التربيه فهو ايضا دعامة لعلم الخطابه. العلم الخطابه علاقه الخطابه بالعلم الاجتماع. قال الفارسي ان الخطيب اذا اراد يبلغ غايته وتحسن سياده نفسه في اموره فليتوخى طباع الناس وتلون اخلاقهم وتبين احوالهم. قال اخطبوه لكل مريض حقيقه ولكل زمان طريقه ولكل انسان خليقه فعامل الناس على طرائقهم والتمس من الامور حقائقها واجري مع الزمان على طرائقهم. يعني
شيخنا ممكن نحط قاعدة في العناصر اللي عندك لكل مقام ومقال تحت منها؟ يعني عند علم المنطق نقول نحتاج إلى كلام عقلاني، عند أحوال علم النفس نحتاج إلى كلام تشويقي أو ترغيبي،
هو كلام أفلاطون الآن لكل أمر حقيقة ولكل زمان طريقة.
كلام جيد بس الكلام بغير اسم أربع آياتك وألا تكن عن الذكر. يعني مثلا لما رايح تخطب في جماعه من العرب في بعض الاشخاص ما ينفعش تستخدم عندهم الالفاظ دي عيب، ممكن يشد لك ايه درس مش ممكن يشد لك الجامعه مش تمام. نفس الكلام في الفاظ تستخدم في البلدين تستخدمش عند الصعيد تستخدم الصعيد تستخدمش عند اهل الجمره. ف يعني انا مره زمن بعيد حضرت قرعة في الحمام اتكلمت يعني ليه بتكلم في الفلاحين والصعيدة وفي البلدة كله من بيجي مرسوم من الكلام بس كنت البعض هم البعض دي لا يقبل منها اصلا فالعب قاعد يضحك ويستحي من ابنه والابن يضحك وقاعد يستحي من ابنه من البعض دي عندهم عيب فاحنا بنتكلم كده. فانت برضو يعني حالة المجتمع اللي انت رايح تخطب فيه ولا تدي فيه خطبه ولا ايه يعني ما يقبلونه من الكلام وما لا يقبلونه من ايه من الكلام. وهذه القوانين تنفع صديق متصرفاته مع قرب والدته الان طرقت ومن دونه ومن دونه على سبيل الايجاد والاقتصار. هذا يدل على ان انتصار القضيه فيما يتقدم في الدعوه اليه يستدعي ايمانا بسياسه الناس. سياسه ايه؟ الناس. تاريخ الخطابه اول من كتب في هذا العلم اليوناني بل هو هم مسلمين قواعده ومشاهده واركانه ومدينه بنيانه. وذلك لان هذا في عصر التسليم قوي فيهم رغبة القول واشتد فيهم داعية صار يقصرهم من قول البليغ دون ايه؟
سوى
تمام؟ وهذا كلام وصل كثير خرور في كثير غريبة. ونقول كلام حديث اليونان ولا الرومان والمجري وشهد شطر العرب في اليونان فإنا قد وجدنا أن الخطاب في صدر الإسلام وصلت إلى الضروة وبلغت كمال أو الجهل وبلغت كمال إيه؟ وجاء العصر الأموي فوجد الخطابة لها جزاء من الفتن والثروات. ف يعني الخطابة في عصر الفتن نعم تجد لها ايه؟ جزء تقوم عليه كما في هذه الأيام التي نحن نعيش فيها. يعني شوف علم الخطابة لو كان المتحدث هذا عنده قوانين ملم بقوانين المخاطبة بيقنع الناس بالباطل بل يحول الحق إلى باطل والباطل إلى حق والسنة إلى بدعة والبدعة إلى سنة والحلال إلى حرام والحرام إلى حلال. يعني بداية ما خرج علينا عفاشة إيه اللي حصل؟ الناس كانت في الشباب بتسمعه تلاقي لك نفسيته تعبانه زهقان جبان يقول لك لما اضحك شويه ويدخل يسمعه بعد فتره تاثر الناس بكلامه هو المصدق لان وحده ايمان كاذبه امام قاموس وغيرها اصبحت الناس تكفر يقول لك عندها ادله لما يروح المحكمه مش ادله. فهذا هو فتح الخطاب كيف تؤثر في الناس؟
تفضل. لا لا مش تقصد الاعلاميين اللي هو
شيخ اذا اجتمع عدد القضيه يوم الجمعه مجموعه اذا اجتمع عدد القضيه يوم الجمعه مجموعه من القضايا المختلفه مثلا اذا حضرتك وصلت وذكرت مثلا
قضايا زي ما يقصد العمليه تعالى وصعيدا فالنعيم واهل المدينه
كيف يوصل لجميع القضايا من ضمن التعريفات
اللي يتكلم بكلام اهل الخطابه او بكلام الخطب العاديين او الخطابه العاديين الكلام مش بالزوج تتكلم بالزوج هتزعل مين؟ صعيد مش هيفهموا حاجه يعني الشيخ عبد الرحمن الزيد ربنا يحفظه أول مجال عمليه أول ندوة جيتها كانت في مسجد بيونس 93 رحنا كلنا حضرنا فشاعر الصحراء حضرنا تمام في الكلمة دي ما تكلمش فيها ولا كلمة ولا حضر المرة بالعشاء ولا تكلم كلمة واحدة لا تفضل غير السلام عليكم أول رجعة قلنا عليه السلام فقعدنا بحيل الصعايدة العرب فكل الصعايدة اللحين والصعايدة وأهل المدينة كله خرج مدينة قعدنا أنا محمد النجار تمام قلنا قاعدين جنبنا العرب نضحك وكل شيء مين حاسس شوف رخص الزفة رخص الزفة كنا احنا والله ده فكرة بس فقدم لي حمد النجار بعد المحاضرة السلام عليكم الشيخ جزاك الله خير كلام طيب وكلام جميل لكن والله العظيم الشيخ ما مين حاسس فتتكلم كلام الأستاذ الشيخ محمد حسان لم يتكلم كلام الخطبة كلام الخطبة ده الكلام اللي هو كلام الخطابة اللغة العربية العادية من غير التقاعد بالكلام أو اللغة العربية اللي هي هنا غير حكومة بيفهمني العامي والمتعلم والعالم وطالب العلم الصعيدي اللاعب والأعذار كله يفهم فانت لما تكتب في مجتمع كهذا المجتمع ومكان كل الناس كده مثلا انا ارتوي مثلا ما خليش تهديد تخدم عليا في الكلام لان دي ناس تفهم بعض الكلمات من هؤلاء انا صحيح ما خليش تهديد تخدم عليا في بعض الكلمات الناس اللي قاعدين مش يفهمهم تكلم كلام كل اللي كان يفهم اللي هو الكلام العادي بتاعنا الكلام المعروفية او كلام ايه العادي خلاص لكن انا اخذ واحد منهم وبياخذ رجعه على كل بعض وعايز يتكلم باللهجه بتاعت قام عشان يفهمه وينزل مستواه ها هتبقى حلوه اتفضل لا حرج يبقى كل وقت يبقى يتفرق بين هذا ايه ها يروح يشوف عن نقطه اسكندريه وانا سعيد واتكلم بلهجه صغيره الناس هتطلع الحمد لله رب العالمين زي ما تاخذوا بينا الحرج او الهجه الدوليه فاذا دخل زي ما قال ابتداء كل حد كل واحد يتكلم حتى بيه جمهور ايه اللي جد اللي قدام وكان مكان ذلك لدى الطرف وقد اخذ الفتيان المفعول يتبارون من الخطاب ويتسابقون من الدنيا وصارت مجموعات معينه بس عائلات معينه كعائلات الطيب و عائلات الرقاش وغيرهم عائلات مخصوصة طبعا كان من أشهر الخطباء دول الحجاج بن يوسف الحجاج بن يوسف الطقطقي ومنصور السفاح من أشهر الخطباء ها والأصمعي الحسن البصري رحمه الله الإمام أحمد كان يأخذ الخطابة
لا لم
يأخذ
الخطاب
لم يصعد المنبر ولا يصعد هذه الفرق بين الخطابة وبين الخطابة كفن وكعلم والعلم الشرعي ممكن تعالى وضاري جوال وقدره شيخ حد يتكلم في قدر ومكانك الشيخ البقر ها؟ كعلم بل كان يرجع إليه عند فتيات ومع ذلك لم يكن خطيبا ولم يصعد من الدار ها؟ سؤال عمين الشيخ محمد اسماعيل قال جربت نفسي مرتين وفشلت لكن إذا جلس الحاضر فالمحاضرة لله الذي لا يبارك فيه فالعلم الخطابة العلم الوحيد له شيء الثقة الحديث اللغة علم القراءات كل هذا احسناء وعلوم والخطابة علم آخر القضاء الحكمة علم والخطابة علم آخر وفن الخطابة تعريفها عقيدتها موضوعاتها فائدتها طريقة تصيبها الخطابة لغة المصدر يخطب يخطب أي صار خطيبا وهي على هذا صفة رفيقة بنفس المتكلم يقتدر بها على التصرف يقولون القول لمحاولة التأثير في نفوس السامعين يبقى الخطابة من خطب يخطب أي صار خطبا وهي على هذه صفة رفيقة بنفس المتكلم يقتدر بها على التصرف في فنون القول من حاولة التأثير في نفوس السامعين ومنهم على مرار منهم بتوحيدهم وإقناعهم بالقطالة مرماها التأثير في نفس السامع ومخاطبة السامع وإثارة إحساسه للأمر الذي يراد منه ليزعم بالحكم إزعام ومستسلم تسليما. كما قال عن في قضية معينة عشت معها طوال هذا السكون خرجت بحيث اقنع بها من ليس مره. هذه هي الله يشير هذا المره كتبت الخطبه وحضرت الخطبه على المنبر. يا سلام يا سلام يا سلام على الاحترام. على المنبر حضرت الخطبه. الناس تطلع من الخطبه. ايه يا عم اختار خطبه انا خطبه ان شاء الله. خطبه جميله جدا الكلام اول مره اسمع طبيعي يا سلام ما ربنا فتح لك. طيب جديد يا كلام جديد خالص راجل الله يسلمك. طب ماشي جديد كده عن ايه؟
مش موضوع معين.
ها؟
مش موضوع معين.
بس كلام حلو خالص. ها؟ وعلى تعرف مثل هذه هذه الامور. فقال ابن سينا ان الحكماء قد اتخذوا الخطا والشعر في اقسام المنطق لان المقصود من المنطق أن يوصل إلى التصديق، فإذا أوقع التصديق يقينا فهو البرهان، وإن أوقع ظنا أو محمولا على الصدق فهو الصدق. المقصود منطق أنك تقنعني بالمنطق خلاص. بالمنطق. تمام؟ أما الشعر فلا يوقع تصديقا لكنه من مادة التخيل الجاري مجرى التصديق. وطلب من هذا أنه يضع المنطق والخطاب والشعر في ثلاث مراحل، فالأولى يتجه إلى اليقين، والثانية تتجه إلى الأخير والصنيع، والشعر يتجه إلى إثارة الخيال والإعجاب وابتزاز بصورة الكلام، ونحن نخالفه في غير المنطق ويهمنا ما نحن بصدده وهو الخطابة، فليس بصحيح أن قياسة الخطابة لا تعتمد على الظن بل كثير ما تعتمد على أقوى الأدلة إلزاما وأشدها قطعا، الخطابة لا تعتمد على الظن إنما تعتمد على الأدلة واليقين والأدلة المقطوع بها، لذلك الخطابة في الحقيقة قد تستمد الوطن من العناصر الثلاثة وتكون تلك العناصر كالينابيع تمدها بماء الحياة، وقد يعمل الخطيب إلى المنطق وقياسة اليقينية أحيانا يعمل الخطيب إلى المنطق كلا بالعقل، يعني مثال على سبيل المثال جينا في قضية لما قالوا النقاب ليس للإسلام وجيت تقول لا هذا النقاب من الإسلام وبعد تتبصر وتجيب الآيات والأدلة والبراهين و ها؟ قد لاحظت طيب أحيانا موضوع الليلة محتاج المنطق. يعني لو كنت ساعتها على النظام ها يقولون بأن النقاب ليس من الإسلام. ها إذا الباطل من الإسلام. إذا لعل الميكروجيب من الإسلام. لعل الميكروجيب من الإسلام. لعل الإنقاذ من المراعي للشعب. الناس هذا هذا ما كانش النقاب من الإسلام. إيش هي الجواب الإسلام؟ ده منطق. ها؟ كاش من قبل سبيل علم الإسلام. فأحيانا تحتاج علم المنطق، وأحيانا تحتاج علم الأدلة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم الربانيون، وأحيانا تحتاج لتهريج العطاء للمشاعر ببعض أبيات الشعر، والحمد لله ونكمل إن شاء الله في الحصة الثانية بعد صلاة المغرب.